بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الخامس بعد المئة من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وكان قد وقف بنا الحديث في نهاية درس الأمس في مقدمة أو تمهيد بين أو قبل الحديث في تفسير سورة المزمل، وقلت إن المزمل هذا ما افتتحت به السورة يا أيها المزمل، المقصود به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمزمل باتفاق أهل العلم ليس اسما من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو وصف مشتق من حالته التي كان عليها، لأن أسماءه صلى الله عليه وسلم خمسة كما أخبر عليه الصلاة والسلام: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، هذه هي أسماءه صلى الله عليه وسلم. وإنما نودي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف من حالته التي كان عليها، فإنه لما نزل عليه الصلاة والسلام من غار حراء والتقى بجبريل عليه السلام ونزلت عليه الآيات الخمس الأول من سورة العلق، نزل صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، ودخل على زوجه خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين جميعا، فقال لها: زملوني زملوني. والحديث مر بنا في الصحيحين وفي غيرهما. فنودي عليه الصلاة والسلام بوصفه الشريف. وقد ذكرت أن من الزلات التي وقع فيها الزمخشري صاحب الكشاف أنه زعم أن نداء النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مفتتح السورة إنما هو عتاب له، عتاب الكسلان المتهاون بإقامة ما أمر به. ولا شك أن هذا كلام غليظ غير صحيح، لا يصح في مقام صاحب النبوة وسيد الخلق سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وقد تعقبه المفسرون وأبانوا عوار كلامه وفضحوا يعني خطابه هنا، ويعني نادوا عليه وقالوا إن هذا لا يصح في المقام الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو نداء تأنيس وتلطف برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني في تلك الحال. ثم إنني أيها الإخوة أقول إن في هذه السورة الكريمة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وسنقرأ الآن حديث عائشة رضي الله عنها في هذا، وهذا يدلك أخي المسلم على شرف قيام الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه مكثوا سنة وأكثر فرض عليهم قيام الليل حتى انتفخت أقدامهم كما سيأتينا الآن هنا في الرواية، وهذا يدلك أيضا على شرف قيام الليل وعلى أهميته. كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركه لا حضرا ولا سفرا، فقيام الليل هو شعار المتقين ومن أهل الجنة، كما قال سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال عليه الصلاة والسلام: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ولما ذكر له عبد الله بن عمر قال: نعم الرجل لو كان يقوم من الليل، فكان لا يترك قيام الليل. فقيام الليل أيها الإخوة من أفضل العبادات ومن أجل القرب، والله جل وعلا هنا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أول أمر: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال بعض أهل العلم: ما من آية أشد علي من مفتتح هذه السورة، يعني لأن الإنسان يعرف حاله وتقصيره في هذا الأمر إلا من رحم الله، والناس يتفاوتون، وهذا من الأعمال الصالحة الخفية، ما أحد يدري عن أحد، كلنا الآن ما أحد يدري عن الثاني كم يصلي كم يقوم كم كذا، لا أحد يدري، هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ينسل من فراشه ويترك غطاءه ولحافه وزوجه وينتصب على قدميه في مقام العبودية، أشرف مقام وأعز مقام يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا مقام عظيم تعجز العبارة عن وصفه. ولذلك روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو ممن لم يطل عمره، توفي قريب من 40 سنة رضي الله عنه، وهو سيد العلماء، يسبقهم يوم القيامة برتوة حجر، يعني هو إمام العلماء رضي الله عنه. روى الإمام أحمد عنه أنه قال لما حضرته الوفاة، قال: اللهم إني لم أحب الدنيا لا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، وإنما أحببت الدنيا لأربع: لصيام الهواجر يعني الأيام الحارة، وقيام الليالي المظلمة قيام الليل، ومزاحمة العلماء بالركب، ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. فهذا كان همه في الدنيا، هو هذه الأمور، ومنها أنه كان يقوم الليل ولا يتركه. وقد ذكر أهل التراجم في سيرة صفوان بن عيسى، وهو من شيوخ الإمام مالك رحمه الله، قالوا كان يقوم الليل وكان يجاهد نفسه على ذلك. قالوا: فإذا كان الشتاء صلى على سطح البيت حتى لا ينام، يعني يقارسه البرد فلا ينام. قالوا: فإذا كان الصيف صلى في جوف بيته حتى يأخذه الحر فلا يستطيع أن ينام، كل هذا من مجاهدة نفسه. وكان إذا قرب الفجر قال: اللهم يا ربي هذا جهد صفوان وعليك التكلان. فكان أهل العلم وأهل الصلاح وأهل الخير، ولا يزالون ولله الحمد لا يتركون قيام الليل. وسنذكر إن شاء الله لما نبدأ في سورة المدثر أن هناك مناسبة عظيمة بين هاتين السورتين، فهما سورتان قريبتان في النزول وهما متجاورتان في المصحف. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ويا أيها المدثر قم فأنذر، هنا قيامان: قيام ليل وقيام نهار. أما قيام الليل فهو بالصلاة والعبادة وتلاوة القرآن والذكر والاستغفار، كل هذا من العبادات التي يحرص عليها المسلم. وأيضا هناك قيام النهار وقيام الدعوة، دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وتحذيرهم من الشرك وبيان شريعتنا وذكر الأحكام وغير ذلك. هذان قيامان مترابطان: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ويا أيها المدثر قم فأنذر، هذان قيامان مرتبطان. في هذه السورة الكريمة يعني نحن يقرأها البعض وقد لا يعرف مرجع الضمائر في مفتتحها، فالله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني أنه يقوم الليل، يعني أنه عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يقوم معظم الليل، لأن الله قال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه هذا بدل من الليل، يعني أن الله خفف عنه إلى النصف. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، يعني لو نقصت من النصف قليلا فلا حرج، أو زد عليه، يعني المهم أنه وصل إلى مرتبة النصف، يعني نصف الليل يقومه صلى الله عليه وسلم. إن نقص منه قليلا فلا حرج، إن زاد عليه فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ورتل القرآن ترتيلا. نعم، ترتيل القرآن ومناجاة الله سبحانه وتعالى أعظم ما تكون بكلامه سبحانه وتعالى، أفضل وأجل ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقرب إلى الله جل وعلا بتلاوة كلامه سبحانه وتعالى، ومنه وهو أجله وأعظمه القرآن الكريم. ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يعني تأنى، ترسل، اتئد وأنت تقرأ، مع تحسين الصوت ويعني التغني بالقرآن وتجميله غاية ما يستطيع العبد. ورتل القرآن ترتيلا. فهذا ولا شك أيها الإخوة، يقول يعني أختم وأقول هذا يدلك على شرف قيام الليل وعلى العناية به، وأنه ينبغي للمسلم أن يكون له حظ من الليل. أما كون الإنسان يبتلى بالسهر في الليل أو أن ينام جثة هامدة يعني إلى الفجر، وقد أيضا بعض الناس الله يهدينا وإياهم قد لا يصلي الفجر، وهذا أيضا مصيبة وهذا أعظم خطر. ولكن على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وألا يكون حظه من هذا الكلام هو السماع فقط. وقد روى الأئمة عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا ثار من فراشه، يعني قام كذا استيقظ، إذا قام من فراشه وترك أهله ووقف يصلي قال الله عز وجل لملائكته ما قام عبدي؟ قالت الملائكة نعم، وهو أعلم سبحانه وتعالى. قالت الملائكة قال الله عز وجل فماذا يرجو ومما يخاف؟ قالوا يا رب يرجو رحمتك والجنة ويخشى عذابك والنار. قال الله عز وجل فإني قد أعطيته ما يرجو وأمنته مما يخاف. وقبل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب التهجد عنه صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار بالليل أي استيقظ وانتبه فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن دعا أستجيب له. يعني أنت تقولها وأنت على فراشك ما بعد قمت، إن دعا أستجيب له. قد يقول قال طيب يمكنني ما أحفظ، اكتبها في ورقة أو سجلها عندك، المهم تقولها مذ تفتح عينيك، وهذا يدلك على قوة ارتباطك بالله عز وجل واستحضارك عظمة الله والدعاء، أنك ما تفتح وتلتفت يمين يسار أو في جوالات، لا تستحضر افتح عينيك. وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله هذا من أحد موازين العبد أمام الله عز وجل، لأن تعرف العبد له موازين، احنا ما نحتاج موازين الناس، لا عندنا موازين شرعية، ومنها إذا فتحت عينيك ماذا تقول؟ إذا كنت تفتح عينيك مذ تفتح عينيك وتقول لا إله إلا الله إلى آخره، ثم دعا قال عليه الصلاة والسلام فإن دعا أستجيب له، هذا ما هو كلام علماء ولا أجمع الجمهور ولا لا، هذا كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، إن دعا أستجيب له فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. فهنيئا لأهل قيام الليل، هنيئا لمن أعانه الله عز وجل على نفسه ثم بذل الأسباب. لابد من بذل الأسباب، تنام مبكرا، تقرأ أذكار النوم، تنام على وضوء، تضطجع على شقك الأيمن، يعني تسأل الله الإعانة على هذا الأمر، وتستعمل جوالك، الساعة، أي شيء يعينك على قيام الليل. أما كون الإنسان تمضي عليه الليالي ذوات العدد ما قام الليل، لا شك الحقيقة أن هذا نقص في حقه وحرمان حرم به نفسه. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على صلاح أنفسنا. المهم انظر يا رعاك الله، شوف هذا أول أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل، ما قال الله تصدق جاهد افعل، لا، قم الليل إلا قليلا. وسنقرأ الآن حديث عائشة رضي الله عنها، ثم سنتكلم إن شاء الله عما يتيسر من الآثار والروايات في هذا، والله المستعان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى سورة المزمل، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد حدثنا قتادة عن زرارة ابن عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام قال.
سعد بن هشام هذا هو ابن سعد بن هشام بن عامر الأنصاري، وهو من سادات التابعين ومن فضلائهم، سكن المدينة وأخذ الرواية عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها، والحديث طويل وقد ساق معظمه الإمام مسلم رحمه الله، ولكن النسائي رحمه الله هنا اقتصر على الشاهد المرتبط بسورة المزمل. نعم.
قال انطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذنا عليها فدخلنا قلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جاء في بعض الروايات أنه سأل ابن عباس رضي الله عنه فقال أتسألني وفينا عائشة؟ يعني صحيح هو ابن عباس له علم وله خبر عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كون أنه يسأل في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في حجراته لا شك أنه سيأخذ الخبر اليقين بل وبالتفصيل، ولذلك ذهب وسأل عائشة رضي الله عنها. نعم. وقد ترحمت على والده، كان ممن شهد بدرا وأحدا، والمهم أنه استشهد والده بأحد، وقد أثنت عليه عائشة رضي الله عنها. نعم.
قالت رضي الله عنها ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم.
اللهم ارضى عنهم أجمعين. هذا يدلك يا أخي على أنهم أطالوا القيام، وإلا كيف ينتفخ القدم؟ ينتفخ من طول القيام، وكان واجبا عليهم في أول الأمر. ولا شك أيها الإخوة أن في هذا يعني من التربية ومن الإيمان ومن تعظيم الله، وهذا يحسه أحدنا إذا فتح الله عليه ليلة من الليالي ويعني قام واستعد ووقف يصلي بين يدي الله، كما قال ابن القيم والله تعجز العبارة عن وصف تلك الحال الشريفة. نعم، عندما تخر ساجد بين يدي الله، تقف مقام العبودية بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني الله جل وعلا ذكر وصف العبودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامات، ومنها في مقام الصلاة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وهذا كان في صلاة الفجر. لكن الذي أقصده أن مقام العبودية يتحقق ويظهر في آخر الليل عندما يسجد الإنسان في مكان لا يراك فيه أحد إلا الذي خلقك سبحانه وتعالى، الذي يجيب دعواك ويسمع نجواك. لا شك أن هذه أيها الإخوة هذه المعاني تورث في القلب الإيمان والتعظيم الله سبحانه وتعالى ومحبة الخير، ويعني كما نعيد ونكرر كما قال ابن القيم تعجز العبارة عن وصف تلك الحال. لكن نسأل الله أن يعيننا على صلاح أنفسنا. نعم.
وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا.
نعم، هذا أحد الأقوال، وقيل أكثر من ذلك، قيل سنتين بل قيل أربع، في أقوال كثيرة ذكرها المفسرون. نعم.
ثم أنزل الله عز وجل التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة مختصر.
نعم، الحديث أصله كما قلت في صحيح مسلم وفي غيره، وفيه أنه نزل التخفيف فكانت سنة بعد فريضة. وهنا قول بعض أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في حقه فرضا، وإنما نزل التخفيف في حق الأمة، لكن الراجح والذي عليه أكثر أهل العلم أنه سنة في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حق أمته، ومع ذلك ما ترك صلى الله عليه وسلم قيام الليل، ما كانوا، بل حتى من ترك قيام الليل لو تركه قضاه من النهار يقضيه شفعا، يعني مثلا كان يصلي سبع يقضيها ثمان، يصلي ثلاث يقضيها أربع، المهم أنه لا يترك قيام الليل. ولما جاء أحدهم يسأل شيخه يريد أن يضبط القرآن أن يتقن القرآن قال قم به الليل. لا شك هذا أيضا مما يعين على حفظ القرآن وضبطه وإتقانه أن تقوم به آخر الليل. فلذلك أنا يعني وأذكر الحقيقة في هذا المقام ما ذكره الإمام الذهبي في ترجمة الحسن بن صالح وهو من أئمة التابعين، قالوا إنه عاش هو وأخ له ووالدتهم كانوا ثلاثة، قالوا فكانوا يقتسمون الليل أثلاثا، لا يريدون أن بيتهم في الليل يخلو من قيام الليل. الله المستعان. يعني والناس الآن تقول لما سلطت علينا شياطين الإنس وشياطين الجن ولما لأن بعض بيوت الناس، نقول البعض إن شاء الله، نحن نحسن الظن بأهل الإيمان وأهل الخير من عندنا الآن ومن خلفنا والله المستعان، نظن بهم الخير وأنهم أهل قيام الليل، لكن أقول إنهم اقتسموا الليل أثلاثا، قالوا فماتت أمهم فاقتسموا الليل نصفين، هذا يقوم نصف الليل وهذا يقوم نصفه، فمات أحدهما وبقي الحسن بن صالح، قال فمكث زمنا يقوم الليل كاملا، مكث زمنا يسيرا ثم توفي أيضا، فالمهم أيها الإخوة والذي أعيد وأكرر يعني عناية السلف رحمهم الله وتواصيهم على قيام الليل. نعم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني ابن المقدام ابن شريح عن أبيه وقال على أثره عن أبيه.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها كانت إذا عركت.
عركت بمعنى حاضت. عركت يعني بمعنى حاضت. نعم.
قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنت أبي بكر. ثم ذكر قتيبة كلمة معناها اتزري على وسطك. وكان يباشرها من الليل ما شاء الله حتى يقوم لصلاته وقلما كان ينام من الليل لما قال الله عز وجل له قم الليل إلا قليلا.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل في هذا الحديث فائدتان. أما الفائدة الأولى فإن الزوجة يحل له من زوجته حين تكون حائضا كل شيء إلا الجماع، وهذا سيد الخلق وأشرف بني آدم عليه الصلاة والسلام، كان يأمر عائشة إذا أصابها الحيض أن تتزر، يعني تلبس إزارا ويأتي منها كل شيء، يضمها يقبلها يباشرها، المهم أنه لا يجامع. فتقول أنه كان يطلب منها ذلك، وهذا أيضا من حسن التباعل من الزوج، ولا نكون كما كانت اليهود، وفي هذا نزل قول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم، والآيات التي قبلها كانوا إذا حاضت المرأة لا يؤكلوها ولا يجالسونها، وهذا من التشديد، ودين الإسلام دين الوسط دين الاعتدال. فهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ينام مع زوجته وهي حائض ويأتي منها كل شيء إلا الجماع، يعني معها في لحاف واحد يقبلها يضمها إلى آخره. على كل حال هذا يدلك على أن هذا من حسن التباعل، وأن الإنسان إذا حاضت زوجته لا يهملها ويتركها ويعني يظهر الضجر، هذا شيء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كتبه الله على بنات آدم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، بل قالت عائشة رضي الله عنها وهو عليه الصلاة والسلام ما دخل بها إلا بعد الهجرة، ما دخل بها إلا في المدينة، ومع ذلك كانت تقول هنا أنه عليه الصلاة والسلام قل ما كان ينام من الليل، يعني أن نومه عليه الصلاة والسلام كان قليلا في الليل، وهو الذي كما في حديث حذيفة وفي حديث ابن عباس وغير ما كان قرأ عليه الصلاة والسلام ذات ليلة خمسة أجزاء، قرأ البقرة بعد الفاتحة والنساء وآل عمران قبل أن يستقر ترتيب السور على ما نعرفه الآن، قريب يعني خمسة أجزاء وربع، وقامها عليه الصلاة والسلام، وقام حتى تفطرت قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام، فلنا ولا شك به أسوة ولنا به قدوة عليه الصلاة والسلام، ولا شك أننا لن نصل إلى مقامه ولن نصف معه، لا والله حاشا وكلا، ولكن تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح، وأكرم الكرام وأفضل العباد وأولى الأولياء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين. فالإنسان يحرص كما قلت وأنا أعيد وأكرر على قيام الليل. وهنا أيها الإخوة ما منع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينام مع زوجه وهي حائض ويعني يعمل منها ما أباح الله له عدا الجماع أن يقوم بعد ذلك إلى قيام الليل؟ هذا يدلك أيها الإخوة على وسطية الإسلام وعلى اعتداله، ويعني أن الإسلام لا يصادم الفطرة البشرية. الفطرة البشرية هي أن الذكر يعني له حاجة إلى الأنثى والأنثى لها حاجة إلى الذكر، وأن الإنسان يعني يسير في الطريق الصحيح منضبطا بضوابط الشرع، وإمامنا وقدوتنا في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما انتهى وقضى منها ما تيسر يعني لم يشعرها بأنها حائض وأنها تكره وأنها لا أبدا، كل هذا بعد ذلك قام عليه الصلاة والسلام منتصبا على قدميه الشريفتين يصلي ويذكر الله ويدعوه ويقرأ القرآن. هذا هو الوسط وهذا هو الاعتدال، كما قال عليه الصلاة والسلام في قصة عثمان بن مضعون وأصحابه رضي الله عنهم أما أنا فأنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو دين الإسلام، هذا دين الوسط، دين الاعتدال بمنظور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيقه عليه الصلاة والسلام. لست أنا ولا أنت ممن يكيف هذه الوسطية والاعتدال، لا، الذي بينها وأرشدها ووضحها وطبقها هو سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه القدوة والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جحفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم ابن عروة ابن مسعود ابن مسعود وقال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى
رضي الله عنه
رضي الله عنه.
نعم، هو الآن النسائي سيذكر شيئا أو خبرا عما يكون يوم القيامة، ومن ذلك بعث أهل النار 999 إلى النار واحد إلى الجنة ذلك اليوم، يجعل الولدان شيبا يوم القيامة. هذا يوم عظيم ومهول، ثلث القرآن في اليوم الآخر، ومن ذلك بيان أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال والشدائد. نسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم ممن أمنهم يوم البعث والنشور، أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأله الكريم من فضله وجوده وإحسانه. نعم، نسمع الآن ما في هذا الحديث. نعم.
وقال عبد الله بن عمرو،
هو حديث طويل سنأخذه جملا جملا. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيبعث الله عز وجل عيسى بن مريم عليه السلام كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيطلبه فيهلكه.
نعم، من علامات الساعة الكبرى من آياتها خروج المسيح الدجال، وهو فتنة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال. وقد جاء في أوصافه أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وأنه يدعي الألوهية، وأن الله جل وعلا يعطي من الخوارق فتنة للناس، من آمن به يضرب بعصاه أو كذا فتكون الأرض مخضرة وإلى آخره، ومن كفر به فإنها تكون الأرض مجدبة إلى آخره. المهم أنه يعيث في الأرض فسادا. بعد ذلك ينزل عيسى عليه السلام يحكم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بدين جديد، فإنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين. وينزل فيدركه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه يشبه عروة اللي هو عيسى عليه السلام، يشبه عروة بن مسعود الثقفي، فيطلبه يعني يبحث عنه، وهو ينزل في المنارة في دمشق، ثم بعد ذلك يطلب المسيح الدجال ويقتله فيهلكه يعني يقتله. نعم. ثم بعد ذلك يلبث الناس،
ثم يلبث الناس بعده 9 سنين ليس بين اثنين عداوة.
الله أكبر. نعم.
ثم يرسل الله عز وجل ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا تبقي أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم كان في كبد يبل دخلت عليهم.
الله أكبر. نعم، هذه لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما قال عليه الصلاة والسلام، أمر الساعة عظيم، فكونها تقوم على أهل الإيمان لا، وإنما يرسل الله هذه الريح الطيبة. جاء هنا في هذه الرواية أنها تأتي من قبل الشام، وتأتي هذه الريح وتأخذ أرواح المؤمنين. فيقول عليه الصلاة والسلام: حتى لو كان فيه رجل دخل في وسط جبل، يعني في كبد جبل، لدخلت عليه وأخذت روحه. خلاص، هنا يبقى أهل ويرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور، خلاص ما عاد في الأرض أحد يقول الله الله. وستأتينا هنا الآن بعض الروايات في شؤم حالهم، أما أهل الإيمان قد ماتوا وانتهى حالهم، ونسمع ما بقي من أحوال الناس. نعم. ويبقى
شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع،
يعني أن عقولهم طائشة ويتهارجون تهارج الحمر، والناس خلاص يعيثون في الأرض فسادا، لا دين ولا شريعة ولا إيمان، الناس على الكفر. نعم.
لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا.
نعوذ بالله أن ندرك ذلك. نعم.
فيتمثل لهم الشيطان فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها.
نعم، يرجعون يعبدون الأصنام والأوثان، خلاص مع أهل الإيمان أجاءت الريح وأخذتهم ولم يبقى إلا شرار الخلق. نعم.
وهم في ذلك دارة أرزاقهم حسنة عيشتهم.
نعم، الله جل وعلا نعم يعطيهم يعني، وهذا من الابتلاء والامتحان، الأرزاق متدارة يعني متواصلة، وعيشتهم في أفضل العيشة وهم على الكفر، نسأل الله العافية. نعم.
ثم ينفخ في الصور.
نعم، هذه هي النفخة الأولى أيها الإخوة. نعم.
ثم ينفخ في الصور فلا يبقى أحد إلا صعق.
نعم، هؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة، أولئك كما جاء في حديث أم سلمة وحديث عائشة شرار الخلق عند الله، الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، وهذا حق وواقع، آمنا وصدقنا، لا والله ما أخبر به ما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا وصدقنا، كل هذا سيقع، ونسأل الله عز وجل حسن الختام. نعم.
ثم يرسل الله أو ينزل الله مطرا فتنبت منه أجساد الناس.
نعم، هذا عد النفخة الثانية، لكن هنا اختصر الحديث. نعم.
ثم ينفخ فيه أخرى.
نعم، ينفخ فيه أخرى. نعم.
فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم قال أخرجوا بعث أهل النار.
نعم، جاء في الرواية الأخرى في الصحيح، والحديث على كل حال هذا أصله في صحيح مسلم، أنه يقال لآدم عليه السلام يا آدم أخرج بعث النار، فيقول يا ربي كم، فيقال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، فهناك تضع كل ذات حمل حملها ويشيب الولدان. وقال الصحابة خافوا وفرقوا، قالوا يا رسول الله وأينا ذات الواحد، وين من 1999 إلى النار واحد إلى الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 999 إلى النار ومنكم واحد إلى الجنة. وجاء في هذه الرواية من الكفار إلى آخره، جاء في هذا عدة روايات. نعم.
فيقال كم؟ فيقال من كل 1999. فيومئذ يبعث الولدان شيبا.
الله أكبر. نعم.
يومئذ
ذلك اليوم الوليد الصغير يكون شيء يعني يكون يعني كبيرا في السن، ظهر فيه الشيب ذا ما يطلع إلا الله يعافينا وإياكم في أمر مهول وعظيم. الآن بعض الناس يمكن من حوادث الدنيا قد يرى مثلا حادث أو ما أمرا مهولا فترى يظهر عليه الشيب، هذا في أمور الدنيا، فما بالك بأمر الآخر، ولا شك أنه أمر عظيم، الله المستعان. ويومئذ
يكشف عن ساق.
نعم، فيدعون إلى السجود. نعم، فهذا في إثبات صفة الساق لله تبارك وتعالى. المفسرون في هذا على قولين، أن فيه إثبات الساق لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهو من الصفات الذاتية، وقيل إن المقصود به هو الشدة والهول، والراجح أن الآية على ظاهرها يكشف عن ساق، فالمقصود هنا أن الساق هو ساق لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به وعلى وجه لا يشابه خلقه. نعم.
قال محمد بن جحفر حدثني شعبة بهذا الحديث عن النعمان بن سالم وعرضته عليه.
رحمهم الله، شوف هذا من باب التأكيد أنه ذهب وعرض عليه الحديث من باب التثبت والتأكد، فرحمهم الله جميعا. نعم. قوله تعالى
هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
لا شك أن يعني الإمام النسائي هنا قدم هذه الآية الكريمة، هي في أواخر سورة المدثر، وقدمها هنا ثم بدأ بعد ذلك بتفسير أول سورة المدثر، فيعني هذا محمول، يعني إما أنه رأى أن الكلام في اليوم الآخر وكذا، ثم يعني رغب أن يبين أن العبد المؤمن إذا آمن بذلك وصدق عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يستغفره وأن يستعد للقاء هذا اليوم. قد يكون هذا.
وقد ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بقوله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، قال يقول ربكم أنا أهل أن أتقى أن يجعل معي إله غيري، ومن اتقى أن يجعل معي إلها غيري فأنا أهل أن أغفر له أن أغفر له.
الحمد لله. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، والحديث في إسناده كما قلت ضعف من أجل سهيل بن أبي حزم، وابن أبي حزم هو عبد الله القطعي، فالحديث ضعيف من أجله. قال الترمذي هذا حديث غريب، والسهيل ليس بالقوي في الحديث، وقد تفرد به سهيل عن ثابت ولذلك ضعفه جماعة من أهل العلم، لكن معناه صحيح، يعني معنى الحديث صحيح، لكن بهذا الإسناد الإسناد ضعيف. جيد، لكن هنا المعنى صحيح، هو حديث قدسي، لأن الله لأنه قال عليه الصلاة والسلام يقول ربكم أنا أهل أن أتقى أن يجعل معي إله غيري. نعم، لا يجعل مع الله جل وعلا إله غيره، بل لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة له سبحانه وتعالى. قال ومن اتقى أن يجعل معي إلها غيري، يعني من كان على التوحيد وترك عبادة الأوثان ولم يعبد مع الله إلها غيره، يقول فأنا أهل أن أغفر له، يعني أن الله جل وعلا يغفر ذنوبه ويتجاوز عن خطاياه. فمعناه كما سمعتم أيها الإخوة معنى صحيح، لكن إسناده فيه ضعف من أجل سهيل بن عبد الله القطعي، كما قلت ضعفه أهل العلم، ولذلك هو بهذا الإسناد ضعيف، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى سورة المدثر.
سورة المدثر كما قلت يعني هي فيها نداء أيضا شريف، وفيه تأنيس ولطف برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت في مفتتح سورة المزمل أجمع أهل العلم على أن المدثر ليس اسما من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو وصف له في تلك الحالة وقد نودي بذلك، أما كون يقال إن من أسمائه عليه الصلاة والسلام المزمل المدثر هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أسماؤه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي، هذه أسماؤه عليه الصلاة والسلام. أما المدثر فهذا يعني مشتق من حاله التي كان عليها عليه الصلاة والسلام. طيب، هل هناك فرق بين هاتين الكلمتين المزمل والمدثر؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، أيهما أسبق نزولا، سورة المزمل أم سورة المدثر؟ السؤال الثالث، ما وجه المناسبة بين هاتين السورتين؟ أجيب وأقول على بما يعني وقفت عليه من كلام أهل العلم، قالوا إن معنى هاتين الكلمتين مؤداهما واحد، وهو يعني الالتفاف بكساء. فالمزمل هو في لغة العرب قالوا هو الملتف بكساء، وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كان ملتفا بقطيفة. المدثر قالوا هو الذي يتدثر، يعني يغطي نفسه بكساء أغلظ، يعني كأن المدثر يعني تدثر بلباس أكثر وأغلب من التزمل. ومؤداهما واحد كما يقول أهل الغريب، كما تكلم المفسرون رحمه الله، أن المقصود أنه عليه الصلاة والسلام غطى نفسه في تلك الحالة، سواء في ندائه نداء الله عز وجل له يا أيها المزمل، أو في نداء الله عز وجل له يا أيها المدثر. هذا من ناحية معنى الكلمتين مؤداهما واحد. السؤال الثاني وهو أيهما أسبق نزولا، سورة المزمل أم سورة المدثر؟ فيه خلاف بين أهل العلم، ويعني يندر الحقيقة أن تجد كتاب من كتب التفسير إلا ويذكر يعني هذا الخلاف، خاصة المطولات منها كتفسير شيخ المفسرين الإمام الطبري ومن بعده، يذكرون يعني الخلاف في أيهما أسبق. فذهب قوم إلى أن سورة المزمل هي الأول نزولا، قالوا ويدل على ذلك أنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما أخبرت بنزول النبي صلى الله عليه وسلم، لما يعني جاءه جبريل قال اقرأ إلى آخره، لما وصل إلى البيت ماذا قال لأهله، ماذا قال لخديجة؟ قال زملوني زملوني. فقالوا إنه جاء بعد ذلك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فاستدلوا بهذا وقالوا إن سورة المزمل أسبق نزولا من سورة المدثر. هذا قول. القول الثاني أن سورة المدثر هي الأسبق نزولا. قالوا لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة قبل أن يؤمر بقيام الليل، لأن أمر الدعوة هو المهم، وهو الذي يعني من أجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن تبليغ هذا الدين ودعوة الناس إلى التوحيد أعظم من مسألة قيام الليل، وإن كان له مقام شريف وعمل صالح إلى آخره. ثم قالوا أيضا إنه جاءت الإشارة في سورة المزمل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كما يعني لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالنذارة بين في سورة المزمل أنه عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله عز وجل، كما كان موسى عليه السلام رسولا من عند الله تبارك وتعالى. على كل حال يعني هما قولان قويان، ولكن فيما رأيته من في كتب التفسير أنهم يرجحون أن سورة المزمل هي يعني الأقرب نزولا، يعني هي يعني متقدمة في النزول على سورة المدثر. ومن قال إن سورة المدثر هي الأول فعلى كل حال قوله قوي ويعني حجته يعني واضحة. وعلى كل حال يعني إن قيل هذا أو هذا يعني هذا لا يؤثر، يعني ما في شك يعني كوننا نعرف أيهما أسبق نزولا لا شك هذا علم شريف، وأنني أعرف نزول القرآن وماذا نزل أولا وآخرا نعم ما في شك هذا علم شريف، لكن أنه لو قيل رجح فلان أنها سورة المزمل وآخر رجح أنها سورة المدثر يعني لا حرج ولا ضير ولا يعني يكون فيه يعني عتاب أو لوم في ذلك. هذا السؤال الثاني. أما السؤال الثالث فكما ذكرت لكم إن المناسبة بين هاتين السورتين عظيمة، فنحن أيها الإخوة نلحظ هما متجاورتان وفيهما قيامان، قيام الليل وقيام الإنذار وهو قيام النهار، وهذا يدلك على أن العالم والداعي على وجه الخصوص والمسلم على وجه العموم لا بد أن يتهيأ بقيام الليل. فما في إنسان يقول والله أنا أدعو وأنشر العلم والرجل يعني ضحل ما عنده قيام الليل، لا هذا لا يصح، لابد من الجمع بين الأمرين. ولذلك كان هذا من التوازن ومن الجمع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أدى مقام العبودية عليه الصلاة والسلام وكان يقوم الليل إلا قليلا، يعني ما ينام إلا قليلا عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام مجتهدا غاية الاجتهاد في دعوة الأمة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتحذيرها من الشرك وبيان شرع الله تبارك وتعالى. فتركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فهو عليه الصلاة والسلام وفى المقامين، مقام الليل بالتهجد والصلاة وتلاوة القرآن والذكر والدعاء، ومقام النهار بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتحذير الناس من الشرك وإنقاذهم من غضب الله تبارك وتعالى ومقته، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا بين السماء والأرض، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجسست ورقا.
لا فجئست، هو هي ضبطت يعني كذا ضبط، جاء بالثاء وجاء بالهمزة على نبرة يعني همزة مكسورة يعني على كرسي. نعم فجئست،
فجئست فرقا حتى هويت إلى الأرض.
اللهم صل وسلم، هذا أمر عظيم، يعني يكون رأى جبريل على خلقته أمر عظيم، ولذلك هوى سقط عليه الصلاة والسلام على الأرض، بشر عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، رأى أمرا عظيما فسقط هوى على الأرض. هذا لا يدل أنه ضعيف أو أنه لا، هذا يعني بشر يصيب ما يصيب البشر، رأى أمرا عظيما فهوى إلى الأرض، سقط على الأرض عليه الصلاة والسلام. نعم.
فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فدثروني.
نعم.
فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال أبو سلمة الرجز الأوثان. ثم حمي الوحي وتتابع.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف أن أهل العلم اختلفوا قديما وحديثا في أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين مشهورين، وهناك أقوال أخرى. القول الأول أنها الآيات الخمس الأول من سورة العلق، والقول الثاني أنها سورة المدثر. هناك أقوال أخرى، قيل إن أول ما نزل سورة الفاتحة، وقيل غير ذلك، لكن أقوى الأقوال في هذه المسألة هما هذان القولان، والراجح هي الخمس الآيات الأول من سورة العلق. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يقول إنها سورة المدثر، لكن يعني هذا يجاب عنه بأمرين. الأمر الأول أنه جاء في حديث جابر ما يدل على أنها نزلت بعد سورة العلق، لأن هنا قال ثم فتر الوحي. ما معنى فتر الوحي؟ يعني معنى أنه نزل وحي ثم فتر، يعني انقطع وتوقف. إذن معنى أن المدثر هي الثانية وليست هي الأولى. ثم أيضا قال هنا فإذا الملك الذي جاءني بحراء، يعني هذا أيضا أنه رأى جبريل عليه السلام كما رآه من قبل في غار حراء، إذن هذا يدل على هذا الأمر. التوجيه الثاني، قال أهل العلم يحمل قول جابر رضي الله عنه على أن سورة المدثر هي أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتور الوحي، يعني بعد انقطاعه. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن الوحي كان يفتر، يعني كان ينقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا، وله حالتان لا ثالث لهما، إما أن يكون بدون سبب مثل هنا فتر الوحي، ومثل ما قبل أن تنزل سورة والضحى قيل أن فتر 40 ليلة، ولذلك جاءت أم جميل قالت ما أرى ربك إلا قد قلاك، يعني أبغضك. قد ينقطع الوحي يفتر لغير سبب، والله أعلم. هذا أمر. الأمر الثاني قد يكون لسبب، مثل ما حصل في حادثة الإفك وقصة كعب بن مالك مع صاحبيه، يعني قد يكون له سبب وقد لا يكون له سبب. فهنا أيها الإخوة حملوا حديث جابر رضي الله عنه على أنه أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يعني بعد فتور الوحي، وهذا أول فتور وحي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الوحي أيها الإخوة كان يفتر، يعني كان ينقطع. أول فتور حصل كان بعد نزول الآيات الخمس الأول، فتر الوحي، ثم نزلت بعد ذلك سورة المدثر. ولذلك يحمل عليه كلام جابر رضي الله عنه أنها أول سورة نزلت بعد فتور الوحي. هناك أيضا توجيه ثالث، قالوا وإن كان يعني لا له علاقة الحقيقة بمسألة النزول، لكن قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم نبئ بالآيات الخمس الأول وبعث بسورة المدثر، لأن الله جل وعلا قال يا أيها المدثر قم فأنذر، لأن سورة العلق الخمس الآيات الأول ما فيها يعني أمر بالنذارة أو البشارة أو الدعوة للتوحيد، لا، وإنما جاء في سورة المدثر. وهذا قد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما نحن قد قرأنا هذا في ثلاثة الأصول والقواعد الأربع، قال إنه نبئ بالعلق وبعث أو أرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. فعلى كل حال هذا رأي جابر رضي الله عنه، كما قلت الرأي الراجح أنها هي الخمس الآيات الأول في سورة العلق. هنا قال جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجوئثت، جوئثت بمعنى رعبت وخفت فرقا حتى هويت إلى الأرض، يعني سقط عليه الصلاة والسلام على الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. هنا أبو سلمة فسر الرجز بأنها الأوثان، نعم، وهذا هو التفسير الصحيح لها وعليه المفسرون أن المقصود بالرجز هي الأوثان والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر إلى آخر الآيات. قال ثم حمي الوحي وتتابع، يعني أن الوحي حمي، ما معنى حمي؟ يعني أنه صار ينزل متتابعا، نعم، وهذا حق أن الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل إما متتابعا أو متفرقا أو يكون هناك فتور يعني انقطاع، والحمد لله هذا كله معلوم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مثلا الآن شوف يقول حمي الوحي تتابع، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم السورة تلو السورة أو الآية تلو الآية، والحمد لله، نعم.
قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا عمر عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة رضي الله عنه أي القرآن نزل قبل؟ قال يا أيها المدثر، قلت أو اقرأ باسم ربك الذي خلق.
هذا يدلك يا أخي على أن هذا الخلاف كان مشهورا ومعروفا يعني عند الصحابة والتابعين، يعني شوف هم الأثنين لما سأله قال له إنه يا أيها المدثر، قال أو اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني أنه يعرف أن هذه المسألة فيها خلاف، في ناس قالوا كذا وفي من قال كذا، نعم.
قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن نزل قبل يا أيها المدثر، قلت أو اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال جابر ألا أحدثكم بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري،
ويعني حراء هذا جبل مرتفع من جبال مكة، ويعني الصعود إليه هو ليس سنة، ليس سنة ولا عبادة ولا قربة مثل ما يصنعه بعض الناس، لكن أقول يعني فيما يذكر في وصفه، وأنا لا صعدت إليه ولا أعرف ذلك، لكن من خلال ما قرأنا وسمعنا من وصفه أنه يعني كان أنه جبل شاق في الصعود إليه وفيه حجارة كثيرة، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد إليه كل يوم ويتعبد له، قال هنا شهرا وقيل أكثر من ذلك، كان عليه الصلاة والسلام يتعبد يتحنث الليالي ذوات العدد. جاء في بعض الروايات أنه كانت خديجة رضي الله عنها تعد له الطعام، يأخذ معه طعام عليه الصلاة والسلام ويترك الناس ويتعبد يتحنث في هذا الغار في غار حراء، فجاور بهذا شهرا، نعم، مع بعده عن مكة، يعني أنت الآن تلاحظ أنه قريب لأن العمران اتسع، لكن هو في منازل مكة القديمة وهذا الجبل بعيد، مع صعوبة الوصول إليه، ومع ذلك صعد عليه الصلاة والسلام عليه وكان يتعبد في هذا الغار، نعم.
فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي فلم أر شيئا، ثم نوديت فنظرت أمامي وخلفي فلم أر شيئا، ثم نوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر شيئا.
هذا يعني في الحالة الثانية، يعني الآن حد جابر أنه لما نزل استبطن الوادي، لكن الحالة الأولى أنه كان معه في غار حراء كما في حديث عائشة رضي الله عنها، نعم، قال فإذا هو على العرش يعني على كرسيه جبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة وأعظمهم، وهو روح القدس والسفير بين الله وبين رسله. نعم، كان ينزل بالوحي على الأنبياء والرسل. نعم.
ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش في الهواء، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر.
نعم، الرواية هي الإخوة هذه نضمها مع ما سبق والرواية الأخرى، والآن سيقول النسائي: قال أبو عبد الرحمن خالفه شيبان، يعني خالف الأوزاعي، يعني كل روى ما وصل إليه. ونحن لله الحمد ذكرنا أن منهج طالب العلم من منهجه أمور 1، 2، 3، منها الجمع بين الروايات. نحن لا نضرب الروايات بعض البعض، أن تجمع هذه الرواية فيها فائدة، هذه فيها زيادة، هذه مختصرة، هذه مطولة، تجمع بينها وتخرج بما يعني ذكره أهل العلم بعد ذلك. نعم. أخبرنا الربيع.
قال أخبرنا الربيع بن محمد بن عيسى قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله ابن قارض الزهري أن جابر رضي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن أول شيء نزل من القرآن: يا أيها المدثر.
نعم، ونحن ذكرنا أنه يحمل كلامه رضي الله عنه على أنه أول شيء نزل من القرآن بعد فتور الوحي، بعد فتور الوحي. نعم. أو أنه مثلا في مقام الإنذار. صحيح. نعم، هذا حق.
قال جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جاورت بحراء فلما قضيت جواري أقبلت في بطن الوادي فنادى مناد فنظرت عن يميني وشمالي وخلفي فلم أر شيئا، فنظرت فوقي فإذا جبريل جالس على عرش بين السماء والأرض،
فجئت فجئت يعني خفت ورعبت. هذا أيها الأخوة نعيد ونكرر، هذا لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن له يعني قلب قوي أو أنه ضعيف، لا، هذا بشر يرى شيئا عظيما وله 600 جناح كل جناح يسد الأفق، هذا أمر عظيم. فيعني أيها الأخوة يعني بعض الناس في مثل هذه العبارات وحتى في غيرها يكون له موقف يعني بالضد، وهذا غير صحيح، يعني لا تفهم الكلمة بضدها غير صحيح. يعني مثلا تذكرون في هذا المقام الشريف لما مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، ولما سأل الإمارة قال له عليه الصلاة والسلام: إنك رجل ضعيف. طار بها بعض الناس وقالوا: ضعيف ضعيف. نعم، ضعيف في هذا الباب أنه ليس مؤهلا، لا يتحمل، لا يعني أن أمر الإمارة أمر عظيم وهو غير مؤهل بحسب نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا قدحا فيه أنه ضعيف ولا لا، هو ضعيف في هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يختار من هو الأفضل، من هو الأصلح، من هو الأنسب، وليس معنى هذا أنه ضعيف ولا خير فيه. ولذلك يعني وللأسف بعض الدارسين المعاصرين وخاصة لما كان أبو ذر اعتزل الناس وسكن الربذة بدأوا يعطون أوصافا وأنه خرج وأنه فعل وترك، وهذا لا يجوز، هذا طعن في مقام أبي ذر رضي الله عنه، وهذه مسبة نطهره عنها رضي الله عنه. أيها الإخوة، الإنسان يعني يجب أولا إيمانا وعقيدة محبة للصحابة رضي الله عنهم، هذا من جهة، من جهة أخرى يجب أيضا ترتقي بفكرك وبعقلك، الإنسان ما يكون عقله ضحل يعني أي كلمة يأخذها يفهم بالضد، إذا ضعيف إذا هو لا يستحق، لا ما يعني هو في هذا الجانب ضعيف، لكن في مقام آخر له مقامات وله منازل رضي الله عنه، وروى سنة كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللأسف يعني بعض الدارسين المعاصرين لأنه لم يقرأ في كتب أهل العلم ولم ينظر في كتب العقائد وفي السير وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجده لا أسهل على لسانه من أن يطلق هذه الكلمات ويصف بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز أيها الأخوة. نعم، هو ضعيف في ذلك الجانب. هنا مثلا كون النبي صلى الله عليه وسلم خاف، فرق، جوئثت، وفي الرواية الأخرى قال فأهولت على الأرض، رأى أمرا عظيما مهولا فسقط على الأرض، هذا لا يدل أنه عليه الصلاة والسلام ليس بشجاع وليس بقوي، فقد كان أسدا هصورا عليه الصلاة والسلام. يقول علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس وضرب الحدق واشتدت الحرب احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يجلسون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يسقط له. هذا يعني مقام بشر من عباد الله عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله فضله وأكرمه بالرسالة وجعله سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. نعم، فأرجوكم مرة أخرى أن نرتقي بفكرنا وعقولنا في فهم هذه النصوص، والله أعلم. نعم. الحمد لله، هو بقي معنا السطر واحد، قال: فإذا جبريل جالس على عرش بين السماء والأرض فجئت منه، فأقبلت إلى خديجة فقلت: دثروني دثروني، وصبوا علي ماء باردا. فأنزل يا أيها المدثر. كما قلت نقف عند تفسير سورة القيامة، ولقاؤنا كما قلت الأسبوع القادم إن شاء الله حضوري في هذا المكان السبت والأحد والاثنين. هذا يقول: ما حكم تسمية الولد بالمزمل أو المدثر؟ على كل حال أنا قد ذكرت فيما مضى أنهما ليس اسمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والغالب أن هذا وصف. لو سمى واحد ولده مزمل مدثر لا حرج عليه في ذلك، لكن يعني هذا الاسم يعني لا معنى له، يعني يعني كان ينتقي لولده، وهذا كما يقول ابن القيم حق ولده عليه أن يختار أفضل الأسماء. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أما حديث ما عبد وحمد هذا حديث ضعيف، لكن صحيح مسلم وغيره: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فاختر لولدك يعني من هذه الأسماء. قال السؤال هذا يقول: ما علاج الأحزان والهموم؟ أنا أشعر بالوحدة إلى آخره. بإذن الله تعالى هناك محاضرات سترتب إن شاء الله الأسبوع القادم في المسجد النبوي، وقد اقترحت على الإخوة المنظمين في شؤون التدريس عنوانا بعنوان يعني عنوان المحاضرة التي سأقوم بإلقائها: أسباب انشراح الصدر وعلاج الهم والحزن في ضوء القرآن والسنة. فإن شاء الله إذا تم الإعلان واعتمد من قبلهم جزاهم الله خيرا، سوف أنا أرسله على المجموعات الثلاث وعلى التليجرام، حتى ونعرف عاد أي يوم، أنا لا أدري، حتى يحدده لنا الإخوة جزاهم الله خيرا. هذا يقول: أصلي السنة بعد العشاء والوتر بالمسجد النبوي كل ليلة، وأصلي آخر الليل إلى طلوع الفجر شفعا، فهل يجب أن يكون القيام وترا؟ لا وتران في ليلة، خلاص تصلي شفعا شفعا. بعض أهل العلم يقول ينقض الوتر الأول بركعة ثم يصلي شفعا ثم يوتر، وهذا خلاف السنة. إذا فتح الله عليك وقمت آخر الليل فصلي شفعا شفعا، وأطل الدعاء يا أخي في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال هنا: كيف نجمع بين قول الله تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وحديث تقوم الساعة على شرار الخلق؟ نعم، الأرض يرثها الصالحون وتكون لهم زمنا، يعني إلى زمن، حتى يرسل الله تلك الريح الطيبة، سواء وهم قد ورثوها أو نزعت منهم، المهم أنه ترسل هذه الريح الطيبة فتأخذ أرواحهم، يعني تأخذها منهم، ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، فهم زمن قبل قيام الساعة لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق. يقول: نحن نقرأ في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته سرا، وقد أمره الله في هذه السورة فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر. نعم، يعني أنه قم فأنذر يعني دعوة سرية، هذه كانت في أول الأمر. وقد ذكر أهل العلم أن بداية أو من الأدلة في بداية دعوته الجهرية: وأنذر عشيرتك الأقربين. بدأ عليه الصلاة والسلام بعشيرته ثم بالناس عامة. فعلى كل حال هذه الآية يستدل بها على هذا وهذا، والله أعلم. أعتذر منكم بقية الوقت، أريد أن أصلي في مقدمة المسجد هناك، فأسأل الله جل وعلا يجمعني وإياكم على خير، ونلتقي في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسبوع القادم. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.